الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 11 من دروس الشرح الممتع على زاد المستقنع لمؤلف العلامة شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، والشرح الممتع للشيخ صالح بن محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وصلنا معكم في كتاب الصيام عند قول الحجاوي رحمه الله من مفسدات الصيام: أو استمنى أو باشر فأمنى، أو أمدى أو كرر النظر فأنزل، أو حجم واحتجم وظهر دم إلى أن قال: عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا. سيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله. قوله: أو استمنى، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: طلب خروج المني بأي وسيلة، سواء بيده أو بالتدليك أو أو بتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإن صومه يفسد بذلك. وذم عليه الأئمة الأربعة أي مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمه الله، وأبى الظاهرية ذلك وقالوا: لا فطرة بالاستمناء ولو أمنى، يخرج منه المني، لعدم الدليل أي على كون المني إذا خرج يعتبر مفسدا للصوم، لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك. فإن أصول المفطرات يقول أبو داود الظاهري: فإن أصول المفطرات ثلاثة وليس هذا منها. أصول المفطرات اللي هي الأكل والشرب والجماع، وهذا فإن أصول المفطرة الثلاثة وليس هذا منها، فيحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين، أي أن أخرج المني يعتبر من مفسدات الصيام من أمرين: الأمر الأول والوجه الأول النص، فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ يعني يأتي زوجته الإنسان ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام في الزنا أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضع شهوته في الحرام، كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هنا هو المني عند الجماع، جمع الإنسان زوجته، فإنه غالبا يمني، وهي المقصود بها الشهوة. الوجه الثاني أي في كون المني مفسدا للصوم القياس، فنقول: جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، أي إذا طلب خروج القيء، فإنه يعتبر مفسدا للصيام. وكذلك المني عندما يطلبه الإنسان ويريد إخراجه، فإخراجه يعتبر مفسد للصيام. كذلك بفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، لأنه هو لسعى في إخراجه، فكانت الحجامة مفسدة للصيام. وكلا هذين أي الاستقاء أو القيء وخروج الدم بالحجامة يضعفان البدن. أما خروج الطعام فواضح أنه يضعف البدن لأن المعدة تبقى خالية ويجعل الإنسان ويعطش سريعا. وأما خروج الدم بالحجامة فظاهر أيضا أنه يضعف البدن، لهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل السريع، سريع الهضم والسريع التفرق في البدن حتى يعوض ما نقص من الدم. وعندنا في المستشفيات عندما تتبرع فإنهم يعطوك عصير تشربه، برتقال أو نحو ذلك، حتى يعوض الضعف الذي في بدنك. وخروج الدم وخروج المني يحصل به ذلك، أي يضعف البدن بخروج المني فيفطر البدن بلا شك، أي بعد خروجه، وهذا هو علامة الضعف. ولهذا أمر الذي يخرج منه المني بالاغتسال ليعود النشاط، خاصة في حق المجامع لزوجته إذا أراد أن يعاود الجماع مرة ثانية بعد خروج المني أن يغتسل حتى يكون أنشط للعود أو للذكر. ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياسا على الحجامة والقي، خرج المني قياسا على الحجامة والقي. وعلى هذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله أو باشر فأمنى، أي باشر زوجته سواء باشرها باليد أو بالوجه بتقبيل أو بالفرج أي بالجماع، فإنه إذا أنزل أفطر، أي أنزل المني أفطر، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك. وهذا يستثنى منه الجماع، فإن الجماع يعتبر مفسد للصيام، وفيه كفارة الظهار، كفارة الجماع إذا تعمد ذلك. ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بالاستماع إنه فطر. وعلم من كلام المؤلف أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطر، لأنه لم ينزل المني، وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر في ذلك أيضا، وسيأتي بيان حكم المباشرة. قوله أو أمذى، يرى الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع أن خروج المذي من مفسدات الصيام. أو أمذى فإنه يفطر، والمذي هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة، أي شهوة الجنسية بدون أن يحس. هذا يخرج عندما يفكر الإنسان في الجماع وتنتشر شهوته، فإنه يخرج منه المذي غير المني السائل الأبيض الثخين، وأما هذا فهو سائل لزج شفاف. والمذي هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من حيث النجاسة. فالمني طاهر موجب لغسل جميع البدن، والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن والملابس، والمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين الخصلتين، المذي لا يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي أو الغسل لا تغسل الملابس منه، ولا يوجب الغسل إذا أصاب الملابس لأن نجاسته مخففة، بل يكفي فيه النضح وهو أخذ ماء في الكف ثم وضعه في نضح الماء بالكف في الثوب أو في الإزار أو في السروال أو نحو ذلك. ولا يجب الغسل إذا أصاب الملابس أي في المذي، بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالمذهب أن خروج المذي أي في حق الصائم مفسد للصوم كالمني، إلا أي مذهب الحنابل إلا أي إذا استمنى، أي إذا استمنى فأمذى، أي لم يخرج منه مني وإنما خرج منه مذي، أو باشر فأمذى، فإنه يفسد صومه. في المذهب الذين يقولون لا يفسد بالمني يقولون لا يفسد بالمذي من باب أولى، والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين، هل يعتبر مفسد أو غير مفسد. في المذهب مذهب الحنابلة أنه يفطر أي الصائم بخروجه، ولا دليل، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولا دليل له صحيح أي على أنه من مفسدات الصيام. والصحيح والقول الثاني أن المذي لا يفطر، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن أي ضعف البدن، ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث يخالفه في كثير منها بل في أكثرها أو كلها، فلا يمكن أن يلحق به أي لا يمكن أن يلحق المذي بالمني في أحكامه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحجة فيه عدم الحجة أي عدم الحجة أي عدم الدليل على أن المذي من مفسدات الصيام. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحجة فيه عدم الحجة أي عدم الحجة على إفساد الصوم به أي المذي، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي، أي بدأ فيها على وجه شرعي وهو الصيام، فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة وهي الصيام إلا بدليل وأي واضح وصريح. قوله أو كرر مفسدات الصيام أو كرر النظر فأنزل، يعني فإنه يفسد صومه، وتكرار النظر يحصل بمرتين، يعني نظر للمرأة أو نظر عورة المرأة ونحو ذلك، يعني فإنه يفسد أو النظر إلى الأشياء المحرمة الإباحية مثلا ينظر إليها فيخرج منه المني والعياذ بالله فيفسد الصوم. أو كرر النظر فأنزل، يعني فإنه يفسد صومه، وتكرار النظر يحصل بمرتين، فإن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية، أي تحسب لك النظرة الأولى ولا تحسب وتحسب الثانية عليك، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة، إذا نظر إلى امرأته أنزل، ولو قلنا إنه يفطر بذلك يعني في النظرة الأولى لزوجته فإن في هذا مشقة على الناس، كان في مشقة بالإفطار من النظرة الأولى، لأنه لا يمكن التحرز من رؤية النساء وخاصة الزوجة، فصار النظر فيه تفصيل، أي إن كرر أي النظر حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد، يعني إذا استمرت النظرة الواحدة وكانت طويلة فإنها كأنها مرتين أو أكثر، إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد صومه أي بسبب هذه النظرة الطويلة، لأن الاستمرار الاستمرار في النظر كالتكرار، بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال. وأما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأما التفكير جرد التفكير بالجماع ونحو ذلك، وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، إلا إن حصل معه عمل يحصل به الإنزال كعبث بذكره ونحو ذلك، أي تسبب في إخراج المني بحركة من الحركات، فإنه حين ذلك يفسد الصوم. والخلاصة يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله، أولا مباشرة إذا أنزل فيها أي قبل زوجته أو لمسها ونحو ذلك فأنزل، فسد صومه كذلك إذا أمذى على المذهب أي مذهب الحنابلة. والصحيح كما يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله أن المذي لا يعتبر مفسد للصيام بدلالة النص والقياس. ثانيا النظر أي للمرأة، وإن كان واحدة فأنزل أو أمذى فلا شيء عليه في ذلك، وإن كرر أي النظر مرتين أو أكثر فأمذى فلا شيء في ذلك، لأن المذي غير مفسد للصيام، وإن كرر فأنزل فسد صومه، لأن المني خروج المني من مفسدات الصيام. وهنا فرق المؤلف رحمه الله بين الإمذاء والإمناء، فإذا كرر النظر فأمذى فلا يفسد صومه، وإذا كرره فأمنى فسد صومه، أي كرر النظر فأمنى فسد صومه. والصواب أنه لا فرق، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا فرق بينهما في هذه الحال حالة الثانية وغيرها، وأنه لا يفسد صومه، أنه لا يفسد صومه بالإمذاء مطلقا سواء كان بمباشرة أو بنظر. ثانيا التفكير لا يفسد به صومه سواء أمنى أو أمدى على ما سبق، إلا كما يقول الشيخ إلا إذا عمل حرك ذكره أو نحو ذلك وتسبب في إخراج المني، حين ذلك يفسد صومه. قوله أو حجم أو احتجم وظهر دم، حجم أي حجم غيره، أي حجم غيره أي أخرج دم غيره. احتجم، والحجام هو إخراج الدم الفاسد، احتجم بمعنى طلب من يحجمه، فإذا حجم غيره أو احتجم وظهر دم فسد صومه، فإن لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج منه شيء لم يفسد صومه. وظاهر قول المؤلف رحمه الله وظهر دم أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا، سواء كانت الحجامة في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن، فإن هذا يعتبر مفسد للصيام. ومواضع الحجامة ووقاتها وحوال المحجوم ومن يمكن أن يحجم ومن لا يمكن معروفة، أي أن يحجم معروفة عند الحجامين، ولهذا ولا يمكن أيضا أن يحجم معروفة عند الحجامين، ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط ويختار لمن يحجمه من هو معروف بالحذق أي بالحجامة والمهارة فيها، لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، مسألة الحجامة هل تعتبر مفسدة للصيام أو لا، وهي هذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيرا، وهي من مفردات الإمام أحمد، فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر، وهذا رأي شيخنا النجم رحمه الله، ويستدلون بالآثار والنظر، فالآثار يقولون إنه ثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. واستدلوا أيضا بحديث أخرى من رواية أنس وغيره في بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل الضعف ثم رخص فيها، واستدل القائلون بالإفطار بحديث أي أنها مفطرة مفسدة بحديث شداد بن أوس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به، ويرى أن الحجامة لا تعتبر مفسدة للصيام، لأنه لا يجوز أن يحتجم، لا يجوز أن يحتج بالضعاف أي بالأحاديث الضعيفة على أحكام الله عز وجل. ومن العلماء من صححه أي هذا الحديث كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، على هذا يكون الحديث حجة. فمن قال أن هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم صحيح، قالوا أن الحجامة مفسدات الصيام، ومن قال أنها ضعيف أن هذا الحديث ضعيف قالوا أن الحجامة لا تعتبر مفسدة للصيام. إذا كان حجة أي كونه هذا الحديث صحيح أفطر الحاجم والمحجوم، فإذا كان حجة وقلنا إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم فما هي الحكمة؟ الجواب قال الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب التعبد، والأحكام الشرعية لا نعرف معناها، التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان يتعبد لله بها سواء علم الحكمة أم لا، يعلم الحكمة من الإفساد الصيام بالحجامة أو لم يعلم. ولكن هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب نعم لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل، لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وقد لا تظهر لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة. وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية، فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وأنهم لم يسألوا عن العلة، فوكلت الأمر إلى حكم الله ورسوله، ولم تقل لأن الصلاة تتكرر ففيها مشقة في قضائها، والصيام لا يتكرر وليس فيه مشقة في قضائه، وما أشبه ذلك مما ذكر الفقهاء. لأن المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله انقاد، فهذه هي الحكمة لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا هو شأن كل مؤمن ومؤمنة، يقول سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فما جاءهم من الله تعالى من أمر نفذوه بدون سؤال عن علة، وما جاءهم من النهي نهي عن الله ورسوله تركوه طاعة الله عز وجل من غير سؤال عن العلة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن إفطار الصائم بالحجامة له حكمة، أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لتعتد عليه قوته، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل، كان من الحكمة أن يكون مفطرا. وعلى هذا في الحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل، وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف. أما إذا كان الصوم نفلا فلا بأس بها، أي بالحجامة، لأن الصائم نفلا له أن يخرج من صوم بدون عذر، لأن الصائم نافلة أمير نفسه، متى أراد أن يفطر أفطر، لكنه يكره أي الإفطار لغير غرض صحيح أي في النافلة. والمقصود بالكراهة هنا كراهة تنزيل لا كراهة تحريم. وأما الحكمة بالنسبة للحاجم، يعني لماذا الحاجم يفطر أي الذي يفعل الحجامة بغيره، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة أو ما يسمى بالقر قديما، كانت الحجامة القديمة تعمل من القرون أو نحوها، فيوضع هذا القرن في ظهر المحجوم ويستخرج ويمص هذا القرن أو نحوه ويخرج هذا الدم من جسده، وقد يدخل هذا الدم في الحاجم في فم الحاجم أو في معدة الحاجم. إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، ربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطرا، ويقول هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر. وأما الآن فما يستخدم الحجامين في المستشفيات المصحات ما يستخدمون هذه الطريقة، وإنما يستخدمون الأدوات الطبية، فلا يحتاج الحاجم إلى أن يمص شيئا من دم المحجوم ولا يصل فمه إليه أصلا. وقوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم، ويكون في فمه قطنة إذا مصها سدها بهذه القطنة، لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، إذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطت، وما دامت لم تمتلئ فهي باقية. والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها، ولهذا قال لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مس فإنه لا يفطر، بذلك ما تقدم الحديث عن هذا في الآلات الطبية الحديثة. أما الذين قالوا العلة تعبدية فيقولون إن الحاجم يفطر ولو حجم بآلات منفصلة لعموم اللفظ. والذي يظهر لي والعلم عند الله إنما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى، فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مس فلا معنى للقول بالفطر، لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية، يعني كان الشيخ يرى أن الحاجم والمحجوم يفطران وإن لم يستخدم الحاجم الآلات
القديمة في المس، وإن استخدم كذلك الآلات الحديثة التي لا يباشر فيها الفم إنه يعتبر الحاجم مفسد للصيام بالحجامة. فإن قيل العلة إذا عادت على النص بالإبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل في قول شيخ الإسلام إذا حجم الشخص بعلة منفصلة. والجواب أن يقال إن الرسول يتكلم عن شيء معهود في زمنه، تكون ألف الحاجم للعهد الذهني المعروف عندهم. والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومنفرد به عن المذاهب. وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف، لأن قوة القول ليست بالأكثرية بل تعود إلى ما دل عليه الشرع. وإذا انفرد الإمام أحمد بقول دل عليه الشرع فإنه مع الجماعة. والأحوط أيها الإخوة هو ترك الحجامة واستخدامها في الليل خروجا من الخلاف. مسألة: هل يلحق بالحجامة الفصل والشرط والإرعاف وهو الدم الخارج من الأنف وما أشبه ذلك التبرع بالدم؟ الفصد قطع العرق، والشرط شق العرق. فإن شققته العرق طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فصد. فالمذهب لا يلحق بالحجامة، أي هذا الفصد والشرط لا يلحق بالحجامة، لا تعتبر مفسدة للصيام، لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها. وهذه قاعدة أصولية فقهية، الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة، وإذا لم تكن معلومة فلا قياس. فيقولون إن الفطرة بالحجامة تعبدي، فلا يلحق بالفصد ولا يلحق به الفصد والشرط والإرعاف ونحوها، فتكون هذه جائزة للصائم فرضا ونفلا، أي لا يبطل الإنسان لا يبطل الصوم بها. أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن علة الفطر بالحجامة معلومة، فيقول إن الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه بأن تعمد ذلك ليخف رأسه أي من الدم الفاسد، فإنه يفطر بذلك. وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب. وأما مغالاة العامة، بحيث إن الإنسان لو اشتاك وأدمت لثته أي سال منها الدم قالوا أفطر، ولو حك جلده حتى خرج الدم قالوا أفطر، ولو قال عضرسه خرج الدم قالوا أفطر، ولو رعف بدون اختياره قالوا أفطر. فكل هذه مبالغة، فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم، لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعا. وكذلك لو حك الإنسان جلده أو بطل جرحا، يعني ضاط على جرحه حتى خرج منه الدم، حتى خرج منه المادة العفنة، فكل ذلك لا يضر. وسيأتي إن شاء الله الدرس القادم الحديث عن الشروط التي إذا توفرت وفعل الإنسان فيها مفسدات الصيام فإنه يعتبر صيامه غير صحيح، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فإن صيامه صحيح حتى لو فعل ذلك المفطر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أنا الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 11 من دروس الشرح الممتع على زاد المستقنع لمؤلف العلامة شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، والشرح الممتع للشيخ صالح بن محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وصلنا معكم في كتاب الصيام عند قول الحجاوي رحمه الله من مفسدات الصيام: أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأنزل أو حجم واحتجم وظهر دم
إلى أن قال عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا. سيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله. قوله أو استمنى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده أو بالتدليك أو نعم أو بالتدلك على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإن صومه يفسد بذلك. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة أي مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمه الله، وأبى الظاهرية ذلك وقالوا لا فطرة بالاستمناء ولو أمنى يخرج منه المني لعدم الدليل، أي على كون المني إذا خرج يعتبر مفسدا للصوم، لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك. فإن أصول المفطرات يقول أبو داود الظاهري فإن أصول المفطرات ثلاثة وليس هذا منها، أصول المفطرات اللي هي الأكل والشرب والجماع، وهذا فإن أصول المفطرات ثلاثة وليس هذا منها، فيحتاج إلى دليل، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين، أي أن خروج المني يعتبر من مفسدات الصيام من أمرين، الأمر الأول والوجه الأول النص، فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم شهوة قال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر، يعني يأتي زوجته الإنسان ويكون له أجر، قال أرأيتم لو وضعها في الحرام في الزنا أكان عليه وزر، كذلك إذا وضع شهوته في الحرام كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هنا هو المني عند الجماع، جمع الإنسان زوجته فإنه غالبا يمني، وهي المقصود بها الشهوة. الوجه الثاني أي في كون المني مفسدا للصوم القياس، فنقول جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء، أي إذا طلب خروج القيء فإنه يعتبر مفسدا للصيام، وكذلك المني عندما يطلبه الإنسان ويريد إخراجه فإخراجه يعتبر مفسد للصيام، كذلك بفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم لأنه هو لإسعاف إخراجه فكانت الحجامة مفسدة للصيام. وكلا هذين أي الاستقاء أو القيء وخروج الدم بالحجامة يضعفان البدن، أما خروج الطعام فواضح أنه يضعف البدن لأن المعدة تبقى خالية ويجوع الإنسان ويعطش سريعا، وأما خروج الدم بالحجامة فظاهر أيضا أنه يضعف البدن، لهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل السريع الهضم والسريع التفرق في البدن حتى يعوض ما نقص من الدم. وعندنا في المستشفيات عندما تتبرع فإنهم يعطوك عصير تشربه برتقال أو نحو ذلك حتى يعوض الضعف الذي في بدنك. وخروج الدم وخروج المني يحصل به ذلك، أي يضعف البدن بخروج المني فيفطر البدن بلا شك، أي بعد خروجه، وهذا هو علامة الضعف. ولهذا أمر الذي يخرج منه المني بالاغتسال ليعود النشاط، خاصة في حق في حق المجامع لزوجته إذا أراد أن يعاود الجماع مرة ثانية بعد خروج المني أن يغتسل حتى يكون أنشط للعود أو للذكر، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياسا على الحجامة والقي، يخرج المني قياسا على الحجامة والقي. وعلى هذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله أو باشر فأمنى، أي باشر زوجته سواء باشرها باليد أو بالوجه بتقبيل أو بالفرج أي بالجماع، فإنه إذا أنزل أفطر أي أنزل المني أفطر، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك. وهذا يستثنى منه الجماع، فإن الجماع يعتبر مفسد للصيام، وفيه كفارة الظهار كفارة الجماع إذا تعمد ذلك. ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بالاستثناء إنه فطر، وعلم من كلام المؤلف أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطر لأنه لم ينزل المني، وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر في ذلك أيضا، وسيأتي بيان حكم المباشرة. قوله أو أمذى، يرى الحجاوي رحمه الله في زاد المستقنع أن خروج المذي من مفسدات الصيام. أو أمذى فإنه يفطر، والمذي هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة أي الشهوة الجنسية بدون أن يحس، هذا يخرج عندما يفكر الإنسان في الجماع وتنتشر شهوته فإنه يخرج منه المذي غير المني السائل الأبيض الثخين، وأما هذا فهو سائل لزج شفاف. والمذي هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من حيث النجاسة. فالمني طاهر موجب لغسل جميع البدن، والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن والملابس، والمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين الغسلتين، ولا يوجب الغسل، المذي لا يوجب الغسل إذا أصاب الملابس، بل يكفي أو الغسل لا تغسل الملابس منه، ولا يوجب الغسل إذا أصاب الملابس لأن نجاسته مخففة، بل يكفي فيه النضح وهو أخذ ماء في الكف ثم وضعه في نضح الماء بالكف في الثوب أو في الإزار أو في السروال أو نحو ذلك، ولا يجب الغسل إذا أصاب الملابس أي في المذي، بل يكفي فيه النضح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالمذهب أن خروج المذي أي في حق الصائم مفسد للصوم كالمني، إلا أي مذهب الحنابل إلا أي إذا استمنى، أي إذا استمنى فأمذى أي لم يخرج منه مني وإنما خرج منه مذي، أو باشر فأمذى فإنه يفسد صومه. في المذهب الذين يقولون لا يفسد بالمني يقولون لا يفسد بالمذي من باب أولى، والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المذي على قولين، هل يعتبر مفسد أو غير مفسد. في المذهب مذهب الحنابلة أنه يفطر أي الصائم بخروجه، ولا دليل، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولا دليل له صحيح أي على أنه من مفسدات الصيام. والصحيح القول الثاني أن المذي لا يفطر، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن أي ضعف البدن، ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث يخالفه في كثير منها بل في أكثرها أو كلها، فلا يمكن أن يلحق به أي لا يمكن أن يلحق المذي بالمني في أحكامه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحجة فيه عدم الحجة أي عدم الحجة أي عدم الدليل على أن المذي من مفسدات الصيام. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحجة فيه عدم الحجة أي عدم الحجة على إفساد الصوم به أي المذي، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي أي بدأ فيها على وجه شرعي،
وهو الصيام، فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة وهي الصيام إلا بدليل واضح وصريح. قوله أو كرر مفسدات الصيام أو كرر النظر فأنزل، يعني فإنه يفسد صومه، وتكرار النظر يحصل بمرتين، يعني النظر للمرأة أو نظر عورة المرأة ونحو ذلك، يعني فإنه يفسد، أو النظر إلى الأشياء المحرمة الإباحية مثلا ينظر إليها فيخرج منه المني والعياذ بالله فيفسد صومه. أو كرر النظر فأنزل، يعني فإنه يفسد صومه، وتكرار النظر يحصل بمرتين، فإن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية، أي تحسب لك النظرة الأولى ولا تحسب وتحسب الثانية عليك، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة، إذا نظر إلى امرأته أنزل، ولو قلنا إنه يفطر بذلك يعني في النظرة الأولى لزوجته فإن في هذا مشقة على الناس، كان في مشقة بالإفطار من النظرة الأولى، لأنه لا يمكن التحرز من رؤية النساء وخاصة الزوجة، فصار النظر فيه تفصيل، أي إن كرر أي النظر حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد، يعني إذا استمرت النظرة الواحدة وكانت طويلة فإنها كأنها مرتين أو أكثر، إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد صومه، أي بسبب هذه النظرة الطويلة، لأن الاستمرار الاستمرار في النظر كالتكرار، بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال. وأما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وأما التفكير مجرد التفكير بالجماع ونحو ذلك، وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، إلا إن حصل معه عمل يحصل به الإنزال كعبث بذكره ونحو ذلك، أي تسبب في إخراج المني بحركة من الحركات، فإنه حين ذلك يفسد الصوم. والخلاصة يقول شيخ بن عثيمين رحمه الله، أولا المباشرة إذا أنزل فيها، أي قبل زوجته أو لمسها ونحو ذلك فأنزل، فسد صومه كذلك إذا أمضى على المذهب، أي مذهب الحنابلة. والصحيح كما يقول شيخ بن عثيمين رحمه الله أن المذي لا يعتبر مفسد للصيام بدلالة النص والقياس. ثانيا النظر أي للمرأة، وإن كان واحدة فأنزل أو أمضى فلا شيء عليه في ذلك، وإن كرر أي النظر مرتين أو أكثر فأمضى فلا شيء في ذلك، لأن المذي غير مفسد للصيام، وإن كرر فأنزل فسد صومه، لأن المني خروج المني من مفسدات الصيام. وهنا فرق المؤلف رحمه الله بين الإمذاء والإمناء، فإذا كرر النظر فأمضى فلا يفسد صومه، وإذا كرره فأمنى فسد صومه، يكرر النظر فأمنى فسد صومه. والصواب أنه لا فرق، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لا فرق بينهما في هذه الحال، حالة الثانية وغيرها، وأنه لا يفسد صومه، أنه لا يفسد صومه بالإمذاء مطلقا، سواء كان بمباشرة أو بنظر. ثانيا التفكير لا يفسد به صومه سواء أمنى أو أمدى على ما سبق، إلا كما يقول الشيخ، إلا إذا عمل حرك ذكره أو نحو ذلك وتسبب في إخراج المني، حين ذلك يفسد صومه. قوله أو حجم أو احتجم وظهر دم، حجم أي حجم غيره، أي حجم غيره وإخرج دم غيره. احتجم، والحجام هو إخراج الدم الفاسد، احتجم بمعنى طلب من يحجمه، فإذا حجم غيره أو احتجم وظهر دم فسد صومه، فإن لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج منه شيء
لم يفسد صومه. وظاهر قول المؤلف رحمه الله وظهر دم أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا، سواء كانت الحجامة في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن، فإن هذا يعتبر مفسد للصيام. ومواضع الحجامة ووقاتها وحوال المحجوم ومن يمكن أن يحجم ومن لا يمكن معروفة، أي أن يحجم معروفة عند الحجامين، ولهذا ولا يمكن أيضا أن يحجم معروفة عند الحجامين، ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط ويختار لمن يحجمه من هو معروف بالحذق أي بالحجامة والمهارة فيها، لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، مسألة الحجامة هل تعتبر مفسدة للصيام أو لا، وهي هذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيرا، وهي من مفردات الإمام أحمد. فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر، وهذا رأي شيخنا النجم رحمه الله، ويستدلون بالآثار والنظر. فالآثار يقولون إنه ثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. واستدلوا أيضا بحديث أخرى من رواية أنس وغيره في بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل الضعف ثم رخص فيها. استدل القائلون بالإفطار بحديث أي أنها مفطرة مفسدة بحديث شداد بن أوس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به، ويرى أن الحجامة لا تعتبر مفسدة للصيام، لأنه لا يجوز أن يحتجم يحتج بالضعاف أي بالأحاديث الضعيفة على أحكام الله عز وجل. ومن العلماء من صححه أي هذا الحديث كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من الحفاظ، على هذا يكون الحديث حجة. فمن قال أن هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم صحيح قالوا أن الحجامة مفسدات الصيام، ومن قال أنها ضعيف أن هذا الحديث ضعيف قالوا أن الحجامة لا تعتبر مفسدة للصيام. فإذا كان حجة أي كونه هذا الحديث صحيح أفطر الحاجم والمحجوم، فإذا كان حجة وقلنا إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوم فما هي الحكمة؟ الجواب قال الفقهاء رحمهم الله إن هذا من باب التعبد، والأحكام الشرعية لا نعرف معناها التي لا نعرف معناها تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان يتعبد لله بها سواء علم الحكمة أم لا، يعلم الحكمة من الإفساد الصيام بالحجامة أو لم يعلم. ولكن هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب نعم لا شك، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل، لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وقد لا تظهر لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة. وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية، فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي أنهم لم يسألوا عن العلة، فوكلت الأمر إلى حكم الله ورسوله، ولم تقل لأن الصلاة تتكرر ففيها مشقة في قضائها والصيام لا يتكرر وليس فيه مشقة في قضائه وما أشبه ذلك مما ذكر الفقهاء. لأن المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله إن قاد فهذه هي الحكمة لقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا هو شأن كل مؤمن ومؤمنة، يقول سمعنا وطعنا أخرانك ربنا وإليك المصير، فما جاءهم من الله تعالى من أمر نفذوه بدون سؤال عن علة، وما جاءهم من النهي نهي عن الله ورسوله تركوه طاعة الله عز وجل من غير سؤال عن العلة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن إفطار الصائم بالحجامة له حكمة، أما المحجوم
فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل، كان من الحكمة أن يكون مفطرا. على هذا في الحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل، وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتسلم مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف. أما إذا كان الصوم نفلا فلا بأس بها، أي بالحجامة، لأن الصائم نفلا له أن يخرج من صوم بدون عذر، لأن الصائم نافلة أمير نفسه، متى أراد أن يفطر أفطر، لكنه يكره أي الإفطار لغير غرض صحيح أي في النافلة. والمقصود بالكراهة هنا كراهة التنزيل لا كراهة التحريم. وأما الحكمة بالنسبة للحاجم، يعني لماذا الحاجم يفطر أي الذي يفعل الحجامة بغيره، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة أو ما يسمى بالقر قديما، كانت الحجامة القديمة تعمل من القرون أو نحوها، فيوضع هذا القرن في ظهر المحجوم ويستخرج ويمص هذا القرن أو نحوه ويخرج هذا الدم من جسده، وقد يدخل هذا الدم في الحاجم في فم الحاجم أو في معدة الحاجم. إن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، ربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطرا، ويقول هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر. وأما الآن فما يستخدم الحجامين في المستشفيات المصحات ما يستخدمون هذه الطريقة، وإنما يستخدمون الأدوات الطبية، فلا يحتاج الحاجم إلى أن يمص شيئا من دم المحجوم ولا يصل فمه إليه أصلا. وقوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم، ويكون في فمه قطنة، إذا مصها سدها بهذه القطنة، لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، إذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطت، وما دامت لم تمتلئ فهي باقية. والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها، ولهذا قال لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مس فإنه لا يفطر، بذلك ما تقدم الحديث عن هذا في الآلات الطبية الحديثة. أما الذين قالوا العلة تعبدية فيقولون إن الحاجم يفطر ولو حجم بآلات منفصلة لعموم اللفظ. والذي يظهر لي والعلم عند الله إنما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى، فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مس فلا معنى للقول بالفطر، لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية، يعني كان الشيخ يرى أن الحاجم والمحجوم يفطران، وإن لم يستخدم الحاجم الآلات القديمة في المس، وإن استخدم كذلك الآلات الحديثة التي لا يباشر فيها الفم إنه يعتبر الحاجم مفسد لصيامه بالحجامة. فإن قيل العلة إذا عادت على النص بالإبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل في قول شيخ الإسلام إذا حجم الشخص بآلة منفصلة، والجواب أن يقال إن الرسول يتكلم عن شيء معهود في زمنه، تكون ألف الحاجم للعهد الذهني المعروف عندهم. والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومنفرد به عن المذاهب، وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن قوله ضعيف، لأن قوة القول ليست بالأكثرية بل تعود إلى ما دل عليه الشرع، وإذا انفرد الإمام أحمد بقول دل عليه الشرع فإنه مع الجماعة. والأحوط أيها الإخوة هو ترك الحجامة واستخدامها في الليل خروجا من الخلاف. مسألة: هل يلحق بالحجامة الفصل والشرط والإرعاف وهو الدم الخارج من الأنف وما أشبه ذلك التبرع بالدم. الفسد قطع العرق والشرط شق العرق، فإن شققته العرق طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فسد. فالمذهب لا يلحق بالحجامة، أي هذا الفسد والشرط لا يلحق بالحجامة، لا تعتبر مفسدة للصيام، لأن الأحكام التعبدية لا يقاس عليها. وهذه قاعدة في أصولية فقهية، الأحكام التعبدية لا يقاس عليها، لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة، وإذا لم تكن معلومة فلا قياس. فيقولون إن الفطرة بالحجامة تعبدي، فلا يلحق بالفسد ولا يلحق به الفسد والشرط والإرعاف ونحوها، فتكون هذه جائزة للصائم فرضا ونفلا، أي لا يبطل الإنسان لا يبطل الصوم بها. أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن علة الفطر بالحجامة معلومة، ويقول إن الفسد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه بأن تعمد ذلك ليخف رأسه أي من الدم الفاسد، فإنه يفطر بذلك، وقوله رحمه الله أقرب إلى الصواب. وأما مغالاة العامة، بحيث إن الإنسان لو اشتاك وأدمت لثته أي سال منها الدم قالوا أفطر، ولو حك جلده حتى خرج الدم قالوا أفطر، ولو قلع ضرسه خرج الدم قالوا أفطر، ولو رعف بدون اختياره قالوا أفطر، فكل هذه مبالغة، فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم، لأن قالع ضرسه لا يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعا. وكذلك لو حك الإنسان جلده أو بطل جرحة يعني ضاط على جرحه حتى خرج منه الدم، حتى خرج منه المادة العفنة، فكل ذلك لا يضر. وسيأتي إن شاء الله الدرس القادم الحديث عن الشروط التي إذا توفرت وفعل الإنسان فيها مفسدات الصيام فإنه يعتبر صيامه غير صحيح، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فإن صيامه صحيح حتى لو فعل ذلك المفطر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.